أخلاقيات.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية سمحة. نتواصل وإياكم في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني محمد القرني، ومن أخي أيضا من الإخراج محمد باصويلح. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم شيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. أيضا أنتم سمعنا الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 6477117، كذلك 6493028، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 05-82-82-40-40 لمن أراد أن يبعث برسالة نصية مشاركة منه، أو على صفحتنا في تويتر لمن أراد أن يغرد بما شاء في موضوع الحلقة بإذن الله تعالى في تويتر. موضوعنا في هذا اللقاء إن شاء الله حول عشر ذي الحجة، ماذا عن هذه الأيام المباركات، كيف يقضيها المسلم، ما هي النصوص والأثار الواردة في هذا الشأن، وكيف كان أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح يتناولون هذه الأيام، وما هي ثمار الاستغلال واستثمار العشر من ذي الحجة. تفضل يا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن برنامج أخلاقنا ينبغي فيه أن نتناول الأخلاق التي رغب فيها الشرع، والتي يعظم أجرها وثوابها في أيام المواسم، ومن أيام المواسم عشر ذي الحجة، التي لا زالت النصوص تترى في تفضيلها وبيان عظم مكانتها، كما قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، والله تعالى قد أقسم بها، وإذا أقسم الله بشيء دل على عظم مكانته. وقد قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وهذه الأيام المعلومات قد جعلها الله جل وعلا موطنا لتأكيد ذكر الله جل وعلا فيها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، كما رواه ابن حبان بإسناد صححة. هذه العشر التي فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر، وفيها يوم التروية، وقد اجتمعت فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج، ولا يوجد أيام توجد فيها تجتمع فيها هذه الأركان أركان دين الإسلام إلا هذه الأيام. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد روى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيها أفضل من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. وبالتالي فهذه الأيام العشر خير أيام السنة. وقد عقد بعض العلماء مقارنة بين العشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأكثر العلماء على تفضيل عشر ذي الحجة، وبعضهم توسط فقال: العشر الأواخر فضلها في الليل، هي أفضل الليالي، والعشر عشر ذي الحجة فضلها في النهار، فهي أفضل الأيام. ومن ثم فهذا الموسم، موسم العشر، نعمة عظيمة وفضل من رب العزة والجلال، وعليه ينبغي بنا أن نستعد لهذه العشر بأن يكون عندنا عزم جاد لاستعمال هذه الأيام فيما يعود علينا بالخير والنفع دنيا وآخرة. نقدم بين يديها عزم صادق وكذلك توبة إلى الله جل وعلا وندم على ما وقع من الذنوب والمعاصي مع ابتعاد عن هذه الذنوب. ولا شك أن أداء العبادات والأعمال الصالحة في هذه الأيام فاضل، من أداء النسك حجا وعمرة، ومن الصيام، ومن الصلاة، ومن التكبير الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأضحية الإنسان واستعداد الإنسان للأضحية بعدم أخذ شيء من ظفره أو شعره من بداية العشر، من احتاج إلى أو من أراد أن يضحي فليستعد بأن يأخذ شعره وأظفاره من قبل أن تدخل العشر، من أجل أن يتمكن من أداء أو من إمساك نفسه عن أخذ شيء من ذلك في العشر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. ولكن عندنا في هذا اللقاء تذكير بالأمور الأخلاقية التي يعظم أجرها ويكثر ثوابها، فإن العمل الصالح يشمل الأخلاق الفاضلة والأعمال الحسنة. فمن ذلك مثلا أن يرغب الناس في صلة الأرحام والأقارب في هذه العشر المباركة، فإن الله عز وجل قد أمر بصلة الأرحام وجعل ذلك من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وهكذا الجيران، عندما نستشعر حق الجار ونقوم به حقه خصوصا في هذه العشر المباركة، نتقرب إلى الله بأن نولي الجار عناية خاصة في هذه العشر بعظم الأجر والثواب فيها. وهكذا أيضا نحرص على إفشاء السلام وإلقاء التحية، حتى ولو كان الإنسان مشغولا أو عنده عمل أو يحتاج إلى الإسراع لأداء أعماله، في هذه العشر ينبغي به أن يتقرب إلى الله بإلقاء التحية والسلام على من يلاقيهم، فإن إفشاء السلام عمل صالح يؤجر العبد عليه. وهكذا في إطعام الطعام، يتقرب إلى الله عز وجل بإطعام المحاويج في هذه العشر، وخصوصا في من كانت حاجته شديدة أو كان ذلك في إطعام الصائمين طعام الإفطار. وهكذا أيضا ينبغي بنا أن نجعل هذه الأيام موسما للصدقات، موسما لإصلاح ذات البين، لأنها من العمل الصالح الذي يدخل في عمله في قول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح. وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهكذا أيضا نتقرب إلى الله عز وجل بحفظ ألسنتنا واستعمالها في الخير، فلا نتكلم في هذه العشر خصوصا إلا بما يعود علينا بالخير دنيا وآخرة، فلا نتكلم بعيوب الآخرين ولا بذنوبهم، ولا نتكلم في أصحاب الولايات أو الأعمال بالقدح والسب، فإن هذا مما تنهى عنه الشريعة. وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وبالتالي نحذر من الحديث في عيوب الآخرين. وهكذا نتقرب إلى الله عز وجل بإكرام الضيف والاعتناء بشأنه، وخصوصا ضيوف رب العزة والجلال حجاج بيت الله الحرام، نتقرب إلى الله جل وعلا بإحسان التعامل معهم بالقول الطيب واللفظ الحسن، ومقابلة ما يصدر منهم من إساءة بإحسان وامتصاص لما يكون منهم، نتقرب بذلك لله عز وجل. فإن هذه العشر أيام تضاعف فيها الأجور. وهكذا أيضا إزالة ما يعيق الناس في سيرهم في طرقاتهم، نتقرب إلى الله بأن نفعل، فإن من خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وهكذا نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بالنفقة على أنفسنا وعلى من تحت أيدينا، نرجو بذلك ما عند رب العزة والجلال، فإن الله قد أمر بالنفقة عليهم فنؤدي الحق الذي لهم. كثير من الناس يعتقد أن الأخلاق تكون مع الآخرين، وينسى أن خلق الإنسان مع أهل بيته أعظم أجرا وأكثر ثوابا عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وهذا يشمل الزوجة والأولاد والقرابة من أهل البيت. وهكذا نتقرب إلى الله عز وجل في هذه العشر بكفالة الأيتام ورعاية حقوقهم والقيام بما يسد حوائجهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين. وهكذا نتقرب إلى الله عز وجل في هذه العشر المباركة بحسن التربية لأبنائنا، نخصص لهم وقتا لقراءة القرآن، نخصص لهم وقتا لمدارسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فإن هذه العشر أيام خير أيام يضاعف فيها الأجر والثواب لكل الأعمال الصالحة. وهكذا نتقرب إلى الله عز وجل في هذه العشر المباركة بزيارة المرضى، نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل وأحب إلى الله من غيرها من الأيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن الزائر للمرضى لا يزال في خرفة الجنة، أي في جناها وثمارها. وهكذا يتقرب إلى الله، يتقرب المؤمن إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بالنظر في حوائج أصحاب الحاجات والقيام معهم بما يستطيع، بما لا يؤثر عليه في دينه، ويراعي حوائجهم ويقضيها. وكذلك يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بالرفق بالخلق، فيرفق بهم ولا يستعجل بأن يعاملهم بعنف وشدة، بل يكون رفيقا معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهكذا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بصلة أصدقاء الوالدين، فيزور أصدقاء الوالد وأصدقاء، ويتقرب إلى الله برعاية أحوال صديقات الوالدة باتصال بهاتفي أو بالنظر في حوائجهم. فإن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وكذلك من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها أن ندعو للآخرين بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم. وكذلك نتقرب إلى الله عز وجل بالأخلاق العامة التي جاء بها ديننا الكريم. ومن أمثلة ذلك أن نصدق في الحديث، فإذا كان الصدق في الحديث في غير العشر له مكانته وميزته وأجره العظيم، فإن أجره يعظم في هذه العشر المباركة. وهكذا في أداء الأمانات والوفاء بالعهود والمواثيق، سواء كانت عهود بيع وشراء أو كانت فيما يتعلق بعقود النكاح أو في غيرها من أنواع العهد، ومن أعظمها الوفاء بالعهد الذي أعطاه الله عز وجل لأصحاب الولايات سمعا وطاعة لهم، نريد بذلك ما عند رب العزة والجلال. وسأضرب مثلا سهلا، عندما تقف عند الإشارة في أيام بقية أيام السنة تتقرب بذلك لله تكون مأجورا، ويعظم أجرك في هذه الأيام عند وقوفك عند الإشارة، فإن العمل الصالح في هذه العشر خير وأحب إلى الله من غيره من الأيام. ومن ذلك أن نلتزم ما قرره ولي الأمر من أن يكون حجنا من خلال الإجراءات النظامية التي وضعها ولي الأمر لتحقيق مصالح العباد، فلا يحج الإنسان إلا بعد أن يحصل على التصريح من الجهات المعنية سمعا وطاعة ومراعاة لحقوق ولي الأمر والحقوق التي جعلها الله عز وجل للمحافظة على النظام العام في ذلك، ليتمكن صاحب الولاية من حسن الترتيب والتنظيم لأمور الحج، ويكون بذلك ممن عظم أجره وكثر ثوابه. قد تترك الحج في هذه العشر ويكون أجرك أعظم من أجر ذلك الذي أدى الحج بمخالفة لولي الأمر، فإنك إنما تركته طاعة لله عز وجل. لا يقول أن قائل: كيف تجعلني تاركا لي منسك عظيم ثم يكون لي الأجر؟ فنقول لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الصلاة يريد أن يطول فيها، ثم بعد ذلك يسمع صوت الصبي فيقصر في صلاته مراعاة لشعور أمه، وفعله صلى الله عليه وسلم هو الأحب عند الله جل وعلا. وبالتالي لا تأخذن العواطف ومجرد الآراء والرغبات فنخالف ما يرد في شريعة رب العزة والجلال. هكذا أيضا من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها ويكثر ثوابها في هذه الأيام أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بالنصح لمن يجد عندهم مخالفة، في دين أو خلق بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، لعل هذا أن يكون من أسباب رفعة درجة العبد عند الله جل وعلا. وهكذا أيضا من الأمور التي ينبغي بنا أن نتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه العشر المباركة، أن ندخل السرور على إخواننا المسلمين ونجعلهم نجعلهم هانئين بحياتهم، مطمئنة قلوبهم بها، فإننا بذلك نكون قد حققنا المقصود الشرعي في هذا الأمر. هكذا محافظة الإنسان على الأسباب المؤدية لحصول الأمن واستقرار أحوال الخلق من أعظم الأعمال الصالحة التي نؤجر عليها ويزداد أجرنا عليها في هذه العشر المباركة. كذلك كون الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بأن يحرص على أن يكون صدره سليما، وأن يصفي ما في صدره من رغبة في انتقام أو ما يكون فيه من شحناء وغل أو حسد أو نحو ذلك، ينبغي بنا أن نجعل عشرة ذي الحجة موسما من مواسم سلامة صدورنا من هذه الأمور. هكذا عندما تتقرب إلى الله جل وعلا بأن تتعاون مع إخوانك وتقوم معهم بما يعود بالخير والنفع على البر والتقوى، تكون بذلك ممن عظم أجره وكثر ثوابه، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيتقرب الإنسان لله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة وهذه الأخلاق الفاضلة حتى يكون بذلك ممن حاز الأجور. وهكذا في هذه إذا كان الإنسان يرغب في انتقاء الألفاظ الحسنة والكلام الطيب في بقية أيام السنة، فإن الترغيب في ذلك في هذه العشر أقوى وأعظم. فاختر للسانك أحسن الأقوال وأطيب الألفاظ في هذه العشر المباركة، تتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى، خاطب الناس بما ترغب أن يخاطبوك به من الألفاظ الطيبة والكلام الحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وحينئذ نفهم أن كلمة العمل الصالح الواردة في الأخبار السابقة أو العبادة التي أمرنا بها أنها تدخل في كل أعمالنا وفي كل أقوالنا، بحيث يتمكن الإنسان من عبودية الله عز وجل بجميع أقواله وجميع أفعاله، وبجعل كل ذلك داخلا في اسم العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، ويحصل به العبد على أعظم الأجور وأكثر الثواب عند رب العزة والجلال. وحينئذ ينبغي بنا في هذه العشر المباركة أن نستشعر جانب الإخلاص، بأن نجعل أعمالنا كلها ينوى بها استجلاب رضا رب العزة والجلال والحصول على الأجر الأخروي ورفعة الدرجة في تلك الدار، وحينئذ يعظم أجرنا ويكثر ثوابنا. فالمقصود أن الأخلاق التي جاء بها ديننا الكريم ينبغي بنا أن نجعلها بين أعيننا في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وأن لا نقصر المفهوم على بعض العبادات التي جاء بها ديننا القويم من صلاة وصيام وذكر ونحو ذلك. لا شك أن هذه الأعمال مطلوبة شرعا، وأنه يضاعف أجرها في هذه العشر، لكن ليس معناه اقتصار مضاعفة الأجر والثواب على هذه الأعمال، بل كل خلق فاضل حينئذ يدخل في هذه اللفظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لنا بفاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لكم في تناول فضل هذه الأيام وهذه الليالي.
تفضل، بارك الله فيك.
حفظكم الله.
لبيك وسعديك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
المملكة هي المؤتمنة بفضل الله على ضيوف الرحمن وخدمتهم ورعايتهم، وهي ملتزمة كذلك ومسؤولة عن اتخاذ كل التدابير الحازمة والصارمة للحفاظ على أمن البلاد وأمن الناس، المواطن والمقيم والعاكف والبادي والحاج والزائر والمعتبر. أمن البلاد وأمن المقدسات لا يسمح بأي عمل أو تصرف يعكر هذه الأجواء الإيمانية أو يضر بالمصالح الخاصة أو يمس احترام مشاعر المسلمين. إن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومته ورجال دولته وشعبه يبذلون الغالي والنفيس في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما حجاجا وعمارا وزوارا، قربة إلى الله وشعورا بالمسؤولية. برهن ذلك ما تقر به عين كل مسلم من الأعمال والخدمات والإنجازات والتسهيلات منذ دخول الحجاج والمعتمرين مداخل البلاد ومنافذها الجوية والبرية والبحرية، مما يراه ويشاهده ضيوف الرحمن.
لبيك وسعديك.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله الشيخ سعد مرة أخرى.
الله يبارك فيك وأهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بإخواني المستمعين.
حفظكم الله. شيخ سعد، إذا أذنت لنا بأخذ بعض الاتصالات ثم نعود إن شاء الله لاستكمال موضوعكم.
أتشرف بسماع صوت إخواني ممن يداخلون معنا في اللقاء.
رفع الله قدركم. أخونا عبد العزيز الشريف، حياك الله يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخنا، كيف حالك؟
أهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز، الله يبارك فيك.
رفع الله قدرك وزادك الله علما، الله يبارك فيك.
حياك، أهلا وسهلا.
حياك الله سيد محمد.
حياك الله أخي عبد العزيز، بارك الله فيك.
حبيبا عساك طيب.
بخير، جعلك بخير، حفظك
الله. شكر الله لك حسن تقديمك وحسن البرنامج، الله يجعل في ميزان حسناتك.
اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك، تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، بارك الله فيك، أيام عشر ذي الحجة هي من الأيام المباركة التي يقسم الله عز وجل بها، لكن نلاحظ أن بعض الناس للأسف يزهد فيها، يقول الأعمال التي فيها سنة، الأعمال التي فيها يعني إذا جبناها لنا أجر وتركناها ما، يعني تزهد بعض الناس لأنفسهم في هذه الأيام المباركة فتخرج من عندهم ولم يستفيدوا منها شيئا، بل قد يتواصل بعضهم ببعض يقول الرسول لم يصم هذه الأيام، الرسول لم يفعل فيها كذا، والرسول حتى يزهدون الناس في هذه العشر المباركة. أيضا دور الأئمة والخطباء والدعاة في إثراء هذه الأيام وفي نشر خيرها وفي حث الناس على استغلالها وعدم التفريط فيها، كيف يكون دورهم في هذه الأيام المباركة؟ السؤال الثاني، رب الأسرة في بيته مع زوجته وأولاده دوره تجاههم في هذه الأيام، هل يحثهم على هذا؟ هل يأطرهم عليها؟ أم أنهم يتركهم على حالهم ولا يلزمهم بشيء؟ وجزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا محمد بن مسعود، حياك الله يا ابن مسعود.
الله يحييكم جميعا، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
أي نعم، قال الله عز وجل:
نعم،
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هنا لعل الشيخ ينبه، الإحسان يعني هو من باب أولى للوالدين طبعا، أولى يذكر ببر الوالدين، وأيضا هو يعني بعد ما قال بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس أيضا حسنا، وقولوا للناس حسنا. وفي الآية الأخرى أيضا شمل الجار للقطبة والجار الجنوب وهكذا. فأحب أن ينبه حتى غير المسلم يدخل في الإحسان والله.
طيب خير إن شاء الله تسمع بإذن الله. الأخت شيماء من مصر حياك الله يا شيماء.
السلام عليكم ربنا يبارك فيكم يا رب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم تفضلي.
أكثر يوم ربنا بيعطيك فيه عتقاء من النار هو يوم عرفة. يا ترى الكلام ده ليه للحقيق بس ولا للكل؟ ده سؤال.
هل العتق للحجاج أم لكل المسلمين في هذا اليوم؟
طيب. كل المسلمين. السؤال الثاني، يعني إيه رجل عفر وجهه بالتراب؟ من الرجل ده؟ يعني إيه؟ عايزة يعني إيه؟ السؤال الثالث، بالنسبة لإطعام الطعام، ممكن شيء بسيط يعني مثلا لو انا اديت لو حد ادى لحد مثلا بيضه او بيضتين او كده، يعني ده يعتبر اطعام طعام؟
انا تقصد وجبه قليله ليست لحد الشبع مثلا.
يعني طيب. حاجه على قد لو حد مثلا فقير وعايز يعمل اطعام طعام طيب. او يعني عايز يفوز بهذا الفضل يعني.
خير ان شاء الله. طيب بارك الله فيك يا اختي. مع شيخ سعد تفضل بارك الله فيك.
ما ذكره إخواني من تعليقاتي تعليقات جيدة، فمن الأمور التي ينبغي بنا أن نؤكدها أن هذه العشر أيام فاضلة، ولكن لا ينبغي أن نقصر مفهوم فضيلة هذه العشر في الأعمال العبادات المعروفة فقط، بل يتمكن الإنسان من جعل أعماله كلها مضاعفة الأجور في هذه العشر من خلال نية التقرب لله عز وجل بها. ومن هنا نستشعر مثلا ما يتعلق بالأعمال القلبية، محبتك لإخوانك في هذه العشر أجرها أعظم من محبتك لهم في غيرها. الإخاء، الألفة والتآلف، هكذا الأعمال اللسانية، اعترافك بالفضل لأصحاب الحقوق لأصحاب الخير والإحسان في هذه العشر يعظم أجرك وثوابك. بعض الناس إذا رأى صاحب إحسان قلل من إحسانه من باب الحسد. يا أخي أنت تعصي الله بذلك، أنت الذي تتضرر بمثل هذا. اعترف لأصحاب الفضل بفضلهم وأثني عليهم، لعلك تكون سببا من أسباب اقتداء الناس بهم في الخير، فيعظم أجرك وثوابك عند رب العزة والجلال. ذلك الذي أطعم الفقير والمسكين والمحتاج وبث فضله للناس، أثني عليه في مجامع الخلق حتى يقتدى به خصوصا في هذه العشر. أثني عليه في هذه العشر ويعظم أجرك. من اقتدى به بسببك كان هذا من أسباب نيلك لأجر وثواب مثل أجر من عمل بكلامك. لا تستنقص الخلق. هكذا مثلا في إعادة الحقوق لأصحابها في هذه العشر المباركة، إذا عدت الحق لأصحابه يعظم أجرك ويكون أجرك وثوابك أعظم عند رب العزة والجلال. ومن ثم لا نقصر هذا على أعمال محصورة فقط، بل كل عمل صالح في هذه العشر يعظم أجره وثوابه عند رب العزة والجلال. ومن هنا فإن الإمام والخطيب ينبغي بهم أن يجعلوا الناس يكثر من أعمال الخير وأن يحتسبوا الأجر والثواب في جميع أمورهم، حتى في مأكلهم ومشربهم وفي منامهم خصوصا في هذه العشر، فيعظم أجرهم وثوابهم. أنت تتناول وجبة الطعام في هذه العشر تقرب بها إلى الله عز وجل من خلال نيتك أن تكون طاعة لله وسبب قوة على أعمال الخير والبر والإحسان، فيعظم أجرك مثل ذلك. وهكذا بالنسبة للأب والزوج، ينبغي بهم أن يعودوا من تحت أيديهم ومن معهم على استشعار عظم هذه العشر المباركة، وبالتالي يتقربون إلى الله عز وجل فيها بجميع أعمالهم التي يؤدونها، ليس لعمل دون عمل آخر. وهكذا فيما يتعلق بالابتسامة الجيدة، يا أخي أكثر من ابتسامتك في هذه العشر فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، وفي هذه العشر العمل الصالح أحب إلى الله تعالى وخير من العمل في غيرها. وبالتالي أكثر من ابتسامتك في هذه العشر المباركة. هكذا بالنسبة للتأمل والتفكر في الكون، هو عمل صالح، فأكثر منه في هذه الأيام المباركة، لأنه عمل صالح، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. تعارف الإنسان مع غيره قربة يتقرب بها لله، وفي هذه العشر يعظم أجر الإنسان فيها. بعض الناس يخصص من وقته لإرشاد التائهين، خصوصا في مكة وفي المدينة وفي الطرق بينهما،
صحيح.
يتقرب بذلك لله عز وجل، يقول: هذه العشر المباركة أجري وثوابي عند الله أعظم، وبالتالي فأنا سأخصص نفسي لإرشاد التائهين، يتقرب بذلك لله عز وجل. ومن أمثلة هذا بعض الشباب الذين يأتون مع الكشافة أو غيره، يتقربون بهذا العمل لرب العزة والجلال، يريدون ما عند الله، يعظم أجرهم ويكثر ثوابهم بسبب هذا.
أيضا شيخ سعد، هناك إطعام الحاج وسقاية الحاج.
نعم، أيضا ما ذكرته الأخت بسؤالها، كونك تتقرب إلى الله بكأس ما تعطيه لذلك الشخص الذي يبس ريقه بسبب كثرة مشيه أو بسبب تعرضه للشمس، تتقرب بذلك لله، ما أعظمه عند رب العزة والجلال. وهكذا عندما تطعم ولو يسير الطعام، ولو بحبة بيضة أو بحلاوة تطعمها، تعطيها لي من يبتهج بها، ذلك الطفل الذي لم يجد الحلاوة إلا قليلا، فتعطيه حلاوة ليس ثمنها بالكثير، لكنك أدخلت بها السرور والبهجة في نفس ذلك الصبي، فتغيرت، قد تكون تتغير نظرته إلى الحياة بسبب هذا العمل البسيط. بل أعظم من هذا، قد تكون لمسة حالية ومزاح يسير مع ذلك الطفل، تتقرب به إلى الله عز وجل، تدخل البهجة في نفسه، ويكون له دور حسن في مجتمعه في مستقبل أيامه، تحوز به أجورا عظيمة من حيث لا تشعر. ومن ثم فإن هذا العمل الصالح اليسير قد يكون له آثار عظيمة وفضل كبير. هكذا إذا كرمت إخوانك بالكرامة الحسنة، بأي نوع من أنواع الكرامة، عندما يكون التواضع محبوبا في سائر أيام السنة، فإن التواضع في هذه الأيام الفاضلة أعظم أجرا وأكثر ثوابا عند رب العزة والجلال. هكذا عندما نستشعر الحسنة العظيمة الكبيرة، حسنة التوحيد، عندما نتدارس التوحيد في هذه الأيام، يكون أجرنا وثوابنا أعظم من تدارسه في غيره. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتيسير على الآخرين في التعامل، فيما يتعلق بالتسامح مع الآخرين والتنازل عن بعض الحقوق. عشر ذي الحجة موسم من مواسم العفو، موسم من مواسم الإعطاء، موسم من مواسم العمل الصالح، ومنها هذه الأعمال الحسنة التي ذكرنا قبل قليل. هكذا عندما تتقرب إلى الله عز وجل بحسن سمتك، باختيارك لللباس اللائق، اختيار المرأة للباسها، تتقرب بذلك لله عز وجل، يعظم أجرها. إذا كان هناك أصحاب وأصدقاء، يكون من قام معهم يتقرب بالله عز وجل بخدمتهم، يكون قد حاز الأجور العظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لأصحابه، خير الأصحاب خيرهم لأصحابه. وهكذا عندما نتقرب إلى الله عز وجل بالأخلاق المتعلقة بالعفة والحياء، أجرها في هذه العشر أعظم من أجرها في غيرها. وكذلك أيضا عندما يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا برحمة الخلق، يكون قد حاز ولو كان مجرد شعور قلبي بالشفقة عليهم، فإنه يحوز أجورا عظيمة ويعظم الأجر في هذه العشر المباركة. مثل هذا أيضا رضا الإنسان عن ربه جل وعلا واستسلامه لأمره، في هذه العشر أجره أعظم من أجر غيره من الأيام الأخرى. وهكذا في بقية أعمال الإنسان التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، أجر هذه الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة مضاعف، وثوابه أكثر وأعظم. عندما يتقرب إلى الله العبد بأن لا يتكلم بكلمة تحسب عليه في يوم القيامة، يكون صمته وعدم تكلمه في هذه العشر أعظم أجرا وثوابا عند رب العزة والجلال. طلاقة وجهك، حسن استقبالك لغيرك، تعظم به أجرك في هذه العشر المباركة.
نعم شيخ سعدي، تعدد لنا استدراك للوقت أيضا معكم. هنالك من يعني يحاول أن يرجف بين المسلمين في مواسم الطاعات، في مواسم الخير والبركات، فينشر شيئا من رسائله السيئة، رسائل تحذيرية، وكأنه يشفق على المجتمع المسلم، فيحذر من أمور ليست بحقيقة ولا تستند إلى شواهد حقيقية، وإنما هو من باب الرجاف، من باب إخافة المسلمين، سوف يقدم عليكم أيام كذا وليالي كذا، يخوف الحجاج والعمار من أمور وهمية. ماذا يقال لمثل أولئك الذين يسيئون إلى المسلمين؟
لا يجوز للمسلم أن يزعج إخوانه المسلمين بأي نوع من أنواع الإزعاج، ومن ذلك هذه الرسائل والمكالمات التي تعود بالضرر والسوء على المسلمين، ومنها أخبار انتشار السوء والفساد مما يهون السوء والفساد على الناس. بل المستحب للإنسان أن ينشر أخبار الخير ليقتدى بتلك الأخبار ويكثر عمل الخير والصلاح بين الناس. وبالتالي هذه الرسائل يجب على الإنسان قبل أن ينشرها أو أن يعيد إرسالها أن يفكر فيها، ما ثمرتها وما نهاية أمرها، وهل تنشر الخير والصلاح بين الناس أو تكون بضد هذا، هل تؤلب الناس على ولي الأمر، هل تفرق الناس وتجعلهم شيعا وأحزابا، هل تجعل الناس يقتتلون ويتعادون، أو تؤلفهم وتجمع بينهم. يتقرب الإنسان لله عز وجل بالتفكير في هذه الرسائل قبل إعادة نشرها. هكذا مما أنبه عليه في هذه الأيام أن يتعود الإنسان على كظم الغيظ فيها، فإن كظم الغيظ عمل صالح وأجره وثوابه في العشر أعظم وأكثر، فتعلم في هذه العشر كيف تمسك أعصابك لتحوز بذلك الأجر والثواب العظيم فيما يتعلق بهذا. عندما لا تستجيب لغضبك ولا تندفع نحو تصرفات تكون عاقبتها سيئة عليك وعلى غيرك، حينئذ ستتعلم من هذه العشر ما يعود عليك بالنفع والخير في بقية أيامك. ينبغي بنا أن نستشعر المسؤوليات الملقاة على عواتقنا في هذه العشر، خصوصا أصحاب الأعمال ممن يؤدون عملا في هذه العشر، سواء كان عملا عاما أو عملا خاصا. ومن أمثلة ذلك مثلا رجال الشراط، أصحاب رجال الجهات الرسمية التي تعمل في خدمة الحجيج والقيام على شؤونهم، وهكذا الجهات الخاصة عندما يكون هناك مطوف عنده موظفون، ينبغي أن يستشعر الموظفون أن هؤلاء الذين أتوهم يتقرب إلى الله عز وجل بخدمتهم، وليست المسألة مجرد أخذ أجرة على عمل، لا، أنت تتقرب إلى الله بالقيام على شؤون هؤلاء. أولا أنهم ضيوف الرحمن، وثانيا هذا عقد عقدته بينك وبين صاحب العمل، يجب عليك الوفاء به، والوفاء به في هذه العشر أعظم أجرا وأكثر ثوابا عند رب العزة والجلال كما ورد في الخبر. وهكذا في سائر أمورنا نستشعر عظم المسؤوليات الملقاة على عواتقنا في هذه العشر المباركة، أعظم من استشعارنا لذلك في بقية أيام السنة، لأن الأجر والثواب فيها مضاعف على غيرها من الأيام. هكذا في المسارعة في الخيرات، وعندما تجد عملا صالحا ينبغي بك أن تسارع إليه في هذه العشر، لأن المسارعة إلى الخيرات في هذه العشر أعظم أجرا وأكثر ثوابا. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وهكذا الأخلاق الجميلة والفاضلة من النبل في التعامل، من حسن الأخذ والإعطاء، كذلك في تعاملك يا صاحب التجارة، يا صاحب المحل التجاري، صاحب البقالة، تقرب إلى الله عز وجل بإحسان التعامل مع غيرك، فإنك بذلك تحوز في هذه الأجر أجورا أعظم مما تحوزه بأعمال مماثلة في غيرها من الأيام. عدم الغش في التجارة، عدم بيع سلعة منتهية صلاحيتها، هذا التزامك بمثل هذه الأمور تعظم به أجورك وثوابك عند رب العزة والجلال. لا شك أن الأعمال الصالحة والخيرة التي يقوم بها أصحاب هذه المسؤوليات في مكة والمدينة وما حولهما هذه الأيام مما نفاخر به، ونعتز بالعمل الجيد الذي يقوم به أولئك الرجال والنساء الأفذاذ الذين يقومون على هذه الخدمات العظيمة.
صحيح.
فالثناء عليهم في هذه العشر نتقرب به لله عز وجل، سواء كان ثناء عاما أو كان ثناء خاصا. ومن ذلك الثناء على هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية لجهودها العظيمة وأعمالها الجليلة التي تقوم بها في تيسير أمور الحجيج، ومن أعظمها ما يتعلق باستقبال حجاج الدول الأخرى، حتى من يكون بينهم وبينهم شيء من الأمور السياسية غير التي لم يحصل فيها تلاؤم، ومع ذلك تقربون إلى الله عز وجل بحسن وفادتهم وحسن استقبالهم وحسن ترتيب أمور حجهم، مما يجعلنا نستشعر أن هذه الأعمال الصالحة تعلي درجتهم عند رب العزة والجلال، وتكسبهم الخير والصلاح وحسن الثناء في دنياهم مع ما ينتظرهم من الأجر العظيم والثواب الجزيل في آخرتهم. فاللسان معقود بالثناء على أصحاب الولاية، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بارك الله فيهم، ومن يقوم معهم من أصحاب الولاية، سواء من كثرت مسؤوليته من بعدهم من وزير الداخلية إلى من قلت مسؤوليته، الجميع يؤدون أعمالا صالحة، ونرجو لهم في هذه العشر أن تضاعف أجورهم وأن يكثر ثوابهم، ونتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم، نتقرب إلى الله عز وجل بالثناء عليهم، نتقرب إلى الله عز وجل بجمع الكلمة عليهم وتأليف القلوب عليهم، لأننا نعلم أن الله جل وعلا يرضى عنا بذلك، فنحن نفعل ذلك لمصلحة أنفسنا في آخرتنا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الأمر. وهكذا من يقوم بتوجيه الحجيج بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وآخرتهم، أو يكون توجيها لعموم المسلمين، ومنه أصحاب الأقلام الطيبة وأصحاب العمل الإعلامي الجيد، ومن ذلك ما تقومون به في هذه الإذاعة وفي بقية الإذاعات الطيبة التي توجه الخلق إلى عبودية الله عز وجل وإلى التزام الأخلاق الفاضلة في جميع أيام السنة، وخصوصا في مواسم الخير ومناسبات الفضل من مثل عشر ذي الحجة. فالجميع مشكورون، جزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم. ونتقدم لك أخي الأستاذ محمد بالشكر على حسن ترتيبك وتهيئتك لهذا اللقاء، كما نشكر إخواني ممن يقوم على هذا اللقاء من فنيين ومخرج بارك الله فيهم جميعا وجزاهم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يجعلهم ممن أدى النسك على خير وجه، كما أسأله جل وعلا أن يعيدهم إلى بلدانهم سلمت جوانبهم من كل سوء وسلموا من كل أذى، كما أسأله جل وعلا أن يتقبل منهم حجهم وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم، وأسأله جل وعلا ألا يخيب آمال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من حوز الأجر والثواب في مشاركة إخوانهم، سواء بدعوة صادقة أو بعزم أكيد ورغبة في سلامة الحجيج. من تمنى للحجيج سلامة عظم أجره عند الله، ومن دعا رب العزة والجلال للحجيج بأن يسلمهم وأن يمكنهم من أداء نسكهم كان مأجورا مثابا على مجرد دعوته التي دعا بها، ويكون له نصيب من أجور حجاج بيت الله الحرام. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم من الهداة المهتدين.
اللهم آمين. بارك الله فيكم ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم وأفدتم في هذا الموضوع الهام جدا حول العشر من ذي الحجة. أيضا أنتم مستمعين الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة والإنصات، شكرا لكل من تواصل معنا. موعدنا يتجدد وإياكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك كل حين، هذه أطيب تحية مني محمد القرني ومن زميلي محمد باصويلح ومصطفى الصحفي، أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.